الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، ما زال كلامنا في الإجابة عن الاعتراض الثاني الذي أفاده شيخنا الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري رددنا بين أمرين، قال: إذا كان المقصود هو للإمام عليه السلام، إذا تستظهرون الاستصحاب فالمقصود هو إجراء الاستصحاب، إذن هل أن الإمام يتحدث عن الركعة الموصولة المتصلة أم الركعة المنفصلة؟ المتصلة، عليكم السلام، المتصلة خلاف الرأي الفقهي الذي تقطع به مدرسة أهل البيت، فليس هو المقصود. والمنفصلة موافق للرأي الفقهي في مدرستنا، ولكن ليس هذا هو وظيفة الاستصحاب. وبالتالي خلي نبطل من هذه الفكرة أن الإمام طبق الاستصحاب، نرفع إيدينا عن هاي الفكرة. الشيخ النائيني رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال وقال: يمكن أن نختار الركعة المنفصلة، يمكن أن أختار الركعة المنفصلة وأقول مع ذلك أن الإمام عليه السلام طبق قاعدة الاستصحاب، وتطبيقه لقاعدة الاستصحاب لا يتنافى مع وجوب الركعة المنفصلة. وهذا على خلاف ما فعله أولا الشيخ العراقي رحمه الله. الشيخ العراقي قال الإمام عليه السلام ده يتحدث عن ركعة متصلة، لكن قال التطبيق هم قاعدة استصحاب أكو وهم أكو ركعة متصلة، لكن قال هذا التطبيق فيه تقية. تلاحظون؟ لا، المحقق النائيني رحمة الله عليه قال هاي الركعة ركعة منفصلة، الإمام يتحدث عن ركعة منفصلة مو متصلة، وهذا لا يتنافى مع الاستصحاب الذي طبقه الإمام عليه السلام. من هذا المنطلق الشيخ النائيني رحمه الله ترى وافق أستاذ صاحب الكفاية، لكن صاحب الكفاية لما اجى فسر لنا الاستصحاب مع الركعة المنفصلة صارت عندنا مشكلة وياه. أما شوف الميرزا رحمه الله اللي تقدم كلامه يوم أمس، يقول الميرزا: في الحقيقة يوجد حكمان شرعيان، الحكم الأول وجوب الإتيان بالركعة المتصلة، والحكم الثاني وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة، عليكم السلام. أما وجوب الإتيان بالركعة المتصلة فموضوع هذا الحكم مركب من جزئين، أولهما عدم الإتيان بالرابعة واقعا، ثانيهما العلم بذلك. وأما وجوب الإتيان بالمنفصلة حكم شرعي موضوعه مركب من جزئين، أولهما عدم الإتيان بالرابعة، ثانيهما الشك في ذلك. حينئذ في مقامنا إذا شك الإنسان في أنه في الرابعة أو الثالثة، إذن هو يشك في إتيانه بالرابعة. الجزء الثاني من الحكم بوجوب المنفصلة، الجزء الثاني متحقق وجدانا لأن هو شاك، بحمد الله الجزء الثاني عندي موجود، لكن حتى الإمام يقول عليه السلام حتى يقول له لا بد لك من الركعة المنفصلة لازم يحقق الجزء الأول له اللي هو عدم الإتيان بالرابعة. شلون يحقق الجزء الأول؟ بالاستصحاب. فالإمام عليه السلام إنما طبق الاستصحاب إلى حتى شي يسوي، حتى يقول له إذن موضوع الحكم بوجوب الركعة المنفصلة متحقق عندك. إذا أقرأ لكم الرواية الجزء اللي أريد من الرواية هكذا قال عليه السلام: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن إلى آخره. فالإمام عليه السلام ماذا فعل؟ طبق الاستصحاب. وين طبق الاستصحاب؟ حتى يثبت له الجزء الأول أنه لم يأتي بالرابعة هكذا. فإذا تجب عليه المفصولة، تجب عليك المنفصلة لأنك لم تأتي بالرابعة، هذا ببركة الاستصحاب، ولأنك شاك والشك أمر وجداني. واي حلو، كلام ضرير جميل جدا. المصنف يقول: ولكن مع ذلك، يقول أنا أعتقد أن هذا الكلام من الشيخ النائيني على خلاف ظاهر الرواية، لأنه بناء على ما يطرحه الشيخ النائيني رحمه الله أكو مطلب أصلي، أكو مطلب فرعي، أكو مطلب لابد أن يذكر، وأكو مطلب مو مهم ذكره. فينبغي لمن هو في مقام بيان أحكام شرعية أن يتجه إلى بيان المطلب الأصلي، هو مو يعوف الأصلي ويروح علما للفرعي. وعليه إذا صح تحليل الميرزا من أنه لدينا حكم شرعي اسمه وجوب المنفصلة، هذا الحكم له جزئان، له موضوع مركب من جزئين: عدم الإتيان بالرابعة واحد، اثنين الشك. لو كان هذا هو الصحيح، وأن الإمام عليه السلام يطبق الاستصحاب حتى يثبت الجزء الأول من الموضوع، كان ينبغي على الإمام أن يتجه إلى بيان الركعة المنفصلة مباشرة. كان ينبغي أن يقول له أن هذا صاحبك المصلي الشاك يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة منفصلة، أن يأتي بالركعة منفصلة، كان ينبغي هكذا. هذا هو الحكم الأصلي الذي ينبغي أن يساق البيان، الكلام لبيانه، هذا هو. أما الإمام ما بين هذا الحكم، ترى هذا الحكم ما موجود أصلا على الرواية، ما هو في الرواية ما موجود هذا الحكم. هذا الحكم حلله الشيخ رحمه الله، هذا الحكم حلله الميرزا. الإمام لم يبين وجوب ركعة منفصلة، وجوب ركعة أن يضيف إليها ركعة، ولم يبين ركعة منفصلة، وإنما انصب جهد الإمام عليه السلام. تدرون وين انصب جهد الإمام؟ على إثبات الجزء الأول من الموضوع. والحال إثبات الجزء الأول مو مهم أصلا، إثبات الجزء الأول مو مهم، أنه نثبت أنه لم يأتي بالرابعة هذا مو مهم، لأنه يمكن أن لا نستند إلى الاستصحاب أصلا. ما نستند إلى الاستصحاب، خليه يروح يشوف الاستصحاب، ما نستعمل الاستصحاب، ممكن ما نستعمل الاستصحاب وايضا نلزمه بالركعه المنفصله. كيف؟ يقول خو انت اكو دخلت في عهدتك صلاه واجبه وجبت عليك، صلاة ذات أربع ركعات، ذات أربع ركعات، فلا بد أن تحرز أنك أتيت، وما لم تحرز فذمتك وعهدتك منشغلة. أصلا يمكن أن نعتمد هذا الأسلوب ونعيف الاستصحاب. أفترض استصحاب أصلا ما مجعول في الشريعة وماكو استصحاب، نقدر نستند إلى قاعدة الاشتغال، نستند إلى قاعدة الاشتغال ونوجب عليه إضافة الركعة. ولأنه شاك مو عالم بأنه أتى بالأربع، لعله جاء بالثلاث، لأجل ذلك لابد أن تكون الركعة منفصلة، فنسل إلى قاعدة الاشتغال ونعيف. ما عندنا يعني مو مهم الاستصحاب، وجود الاستصحاب مع وعدمه مو مهم. لو كان التحليل النائيني للمطلب صحيحا كان لابد أن ينصب جهد الإمام عليه السلام لإثبات الحكم المذكور. وين الحكم المذكور أصلا؟ وجوب الركعة المنفصلة، اقرأ الرواية، ما ذكر، لا ما إلي وجود في الرواية، وإنما تحليل نائيني يظهر لنا وجود هذا الحكم. وأما الجهد الذي انصب له عليه السلام، جهد انصب على إثبات أحد جزئي موضوع هذا الحكم، ما قال منفصلة. فإذا هذا الذي ذكره الميرزا النائيني خلاف ظاهر الرواية. تدري يعني شنو ظاهر الرواية؟ ظاهر خلاف ظاهر الرواية يعني أنه ليس الإمام في مقام بيان الدليل على أحد جزئي موضوع وجوب الركعة المنفصلة. لا، ليس كذلك، لأنه لو كان كذلك لبين المنفصلة، راح قبل إلى المنفصلة وبينها، ما ينصب جهده على بيان الاستصحاب، على بيان استصحاب يثبت من خلاله موضوع هذا الحكم. إذن ليس الأمر كما يعني، نحن لا نستظهر من الرواية، يعني هذا خلاف ظاهر الرواية. هذا لو كان صحيح، لو كان الأمر كما يقوله الميرزا النائيني، لكان الإمام يبين مباشرة وجوب الركعة المنفصلة، كان يصب جهده على هذا. إذن هذا أصلا لا يصلح جوابا لاعتراض الشيخ الأنصاري رحمه الله، لا يصلح جوابا لاعتراض الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. يبقى هذا الاعتراض قائم، هذا الاعتراض قائم. تردون متصلة خلاف المذهب، تردون منفصلة ما ينسجم مع نتيجة الاستصحاب. الميرزا النائيني خوش جاب لنا كلام علمي، لكن على لا ينسجم مع ظاهر الرواية. هذا التحليل الذي قاله الميرزا كان يحتاج بيان بطريقة أخرى من الإمام عليه السلام، مو هذا البيان. هذا البيان ما ينسجم مع التحليل الذي ذكره الميرزا رحمه الله. هذا إشكال المصنف. إذا ما عندكم سؤال أطبق حتى تشوفون عبارة المصنف رحمه. قال: وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا، مو مثل تصحيح صاحب الكفاية. صاحب الكفاية جاب لنا وجه للاستصحاب مع الركعة المفصولة، جاب لنا وجه، لكن ذاك الوجه كان عندنا عليه إشكال، عندنا إشكال، قلنا أصلا ما إلى معنى هذا الاستصحاب بالبيان المتقدم، ذاك ما معقول. أما كلام النائيني رحمه الله معقول، غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. كيف؟ هسه احنا نريد من المصنف أن يوضح لنا كيف كلام النائيني مخالف، لا ينسجم مع ظاهر الرواية، لأن الإمام ما صب جهده لبيان هذا الحكم. هذا هو. شوف بيان المصنف، قال: لأنه يستبطن، يا هو هذا التصحيح الذي ذكره النائيني رحمه الله، هذا بيان الميرزا، يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة المنفصلة. هذا الحكم على الموضوع المركب من الجزئين، عدم الإتيان والشك، عدم الاتيان بالرابعة والشك. خب فإذا بيان الميرزا افترض حكما واقعيا، إذا كان كذلك خل الإمام كن يبين الحكم الواقعي، وهذا هذا الاستبطان وافتراض حكم واقعي بوجوب المفصولة بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام عليه السلام لم يبينه، ما انصب جهده على بيانه، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب اللي يثبت وفقا للشيخ النائيني أحد ذينك الجزئين لموضوع ذاك الحكم، على الرغم من أن ذلك الحكم الواقع المستبطن وجوب المنفصلة هو المهم، هو المهم، إذ مع ثبوته، ثبوت هذا الحكم الواقع المستبطن مع ثبوت وجوب الإتيان بركعة منفصلة، لابد من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لا أو لم يجري. يعني ماكو حاجة، ماكو أهمية للاستصحاب، نقدر نستغني أصلا عن الاستصحاب ومع ذلك يجب الإتيان بالركعة المنفصلة. كيف سيدنا؟ إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال، قصد الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها، تكفي نفس أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني من جهة، يعني أنا قطعا دخل في عهدتي صلاة الظهر المركب من أربعة أجزاء، من أربعة ركعات، فلا بد أنه أجيب الركعة الرابعة، فإذا عهدتي مشغولة بالركعة الرابعة، وأنا أشك في وقوع الرابعة، حينئذ أنا ملزم بالإتيان بالرابعة وشاك الآن في وقوعها، تكفي للزوم إحرازها، إذن لابد من أن أأتي بالرابعة جزما، لابد من أن أأتي بالرابعة جزما. فإذا حتى إذا ماكو استصحاب تكفينا أصالة الاشتغال. الإمام ترك بيان الحكم الواقعي المهم وراح إلى مطلب، هذا المطلب يمكن الاستغناء عنه، ما نحتاج نذكره، حتى إذا استصحاب ما مشرع أصلا وماكو استصحاب نقدر هم نستغني عنه ونثبت، ومع ذلك يثبت لنا وجوب الإتيان بالركعة. الإمام عليه السلام ترك هذا الحكم وراح إلى مطلب فرعي. إذن العدول في مقام البيان، فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف، النكتة الأصلية، بيان الحكم المهم، إلى ما يستغنى عنه، يعني إلى ما يمكن أن يستغنى عنه، وهي الاستصحاب، ليس عرفيا، هذا خلاف العرف، هذا خلاف العرف. خوش جواب للشيخ النائيني، لكن مع الأسف لا ينسجم مع ظاهر الرواية. يعني الإمام بما أنه عرفي، الإمام عليه السلام بما أنه عرفي، كان ينبغي لو كان صحيح كلام النائيني رحمه الله، كان ينبغي أن يصب جهده على بيان هذا الحكم اللي تحدث عنه الميرزا. إذن هذا الجواب الثالث هم سقط من أيدينا. إذن إلى هنا الاعتراض الثاني اعتراض مستحكم، استحكم الاعتراض الثاني. إذا ركعة متصلة خلاف المذهب، إذا ركعة منفصلة خلاف نتيجة الاستصحاب. نتيجة الاستصحاب يثبت المستصحب وآثاره الشرعية، والمنفصلة ليست كذلك. هذا استحكم الاعتراض، لا جواب المحقق العراقي، لا جواب صاحب الكفاية، لا جواب الميرزا النائيني رحمه الله. وحينئذ المصنف يقول: وفي الحقيقة سيكون الاعتراض الثاني هذا سيكون هذا الاعتراض، سيكون هذا الاعتراض بنفسه قرين على ما ذكره الاعتراض الأول ورفضناه نحن، أجبنا عليه. هذا الاعتراض الأول اللي تقدم، ذاك الاعتراض الأول الذي تقدم، كان يقول أن هذا أن هذه الرواية لا تريد أن تجري الاستصحاب، وإنما هذه الرواية تريد أن تطبق قاعدة الاشتغال اليقيني وليست في مقام تطبيق الاستصحاب. هذا الاعتراض الأول السابق الذي أجاب عنه المصنف رحمة الله تعالى عليه، أجاب عليه بقرينتين، يقول قدس سره أن ذاك الاعتراض الأول يمكن أن يكون له مؤيد وهو الاعتراض الثاني. بل إحنا مو في مقام الإجابة عن الاعتراض الأول، وأن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان قاعدة الاشتغال مو قاعدة الاستصحاب. اثنينات القواعد شك، اثنينات القواعد شك. والإمام عليه السلام أبو الاعتراض إيش قال؟ قاعد يبين قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. المصنف أجاب عليه قال له لا، أنا عندي قرينتين بالرواية، قرينتين. أولا الرواية ظاهرة في وجود يقين وشك فعليا، وقاعدة الاشتغال لا يوجد فيها إلا شك فعلي، ويراد أن يحصل ويراد للمكلف أن يحصل على اليقين، ما عنده يقين فعلي. هاي قرينة كانت. قرينة ثانية النقض، النقض ينسجم مع الاستصحاب دون قاعدة الاشتغال، وهكذا أجبنا. لكن الآن راح يقول المصنف، يقول المصنف لكن الآن لقينا قرينة لصالح نفس الاعتراض، يعني لصالح قاعدة الاشتغال. القرينة هذا الاعتراض ما ذكره شيخ الأنصاري رحمه الله، فإنه نقول أن هذه الرواية تريد أن تطبق قاعدة الاشتغال. الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام عندما قال لزرارة قوم وجيب ركعة أخرى ولا تنقض اليقين بالشك، كان يريد قاعدة الاشتغال. شلون عبر عن قاعدة الاشتغال بهذا التعبير المنسجم مع الاستصحاب؟ قال لا تنقض. ذكرت لكم ذلك في الاعتراض الأول، لأن الشيخ رحمه الله يقول أكو مصطلح روائي في الروايات في أدلة الاحتياط، المصطلح الروائي يعبر عن ركعة، يعبر عن صلاة الاحتياط، يعبر عنها بالبناء على اليقين، بالبناء على اليقين. إذن أنت مو قاطع بأنك أتيت بأربعة ركعات، قوم جيب الركعة، افرغ عهدتك، افرغ ذمتك، أنت مشغولة ذمتك بأربع ركعات، قوم جيب الركعة حتى تفرغ ذمتك. هذا المقصود. خب، يمكن أن نجعل الاعتراض الثاني مؤيد وقرينة على تطبيق الإمام لقاعدة الاشتغال. كيف؟ لأنه لو كان الإمام يطبق قاعدة الاستصحاب راح نبتلي إما بمخالفة ما عليه المذهب من الرأي الفقهي، وإما سنبتلي بأننا طبقنا الاستصحاب، طلعنا النتيجة، هاي النتيجة خلاف ما يقتضيه الاستصحاب، وهي الركعة المنفصلة. الاستصحاب يقتضي الركعة المتصلة. إذن ما نقدر نطبق الاستصحاب، إذن يا قاعدة طبقناها يا قاعدة الاشتغال، فيكون الاعتراض الثاني مؤيد وقرينة على صحة تطبيق قاعدة الاشتغال. إذا الاستصحاب ما يجري لأجل الاعتراض الثاني، إذن يا قاعدة طبقها الإمام، قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال. ها؟ أي، فيكون هذا. إذا ما لقينا حل الاعتراض الثاني راح يكون الاعتراض الثاني مؤيد للاعتراض الأول. جواب الاعتراض الأول يا إخوة كان يريد يقول، جواب الاعتراض الأول كان يقول لا، لا تقولون قاعدة اشتغال، هاي استصحاب، هاي استصحاب. أما لما نجي للاعتراض الثاني ونشوف الاستصحاب فيه مشكلة، شلون استصحاب؟ الاستصحاب إما يؤدي إلى مخالفة المذهب، وإما يؤدي إلى غير نتيجة، يعني نتيجة أخرى. ما يصير أقول ركعة مفصولة، هي ركعة متصلة، شلون أثبت بالاستصحاب الركعة المنفصلة؟ إذا نتيجة جواب الاعتراض الأول تقول هذا استصحاب، لكن يجيني الاعتراض الثاني يقول مو استصحاب، فإذا هذا قرين على صحة تطبيق قاعدة الاشتغال الاعتراض الثاني. إذا ما لقينا إلى علاج راح نرجع ونقول إذا الصحيح هو أن الإمام طبق إن قاعدة الاشتغال اليقيني، ما طبق الاستصحاب، ما طبق الاستصحاب. وحينئذ راح نخلص من مشكلة أخرى. ما هي تلك المشكلة؟ مشكلة التكرار في هذه العبائر. الإمام عليه السلام ذكر مجموعة عبائر، احنا كنا نقول هاي العبائر كلها تشير إلى قاعدة هي الاستصحاب. طيب ليش هالقد كرر عبائر؟ مو قاعدة الاستصحاب فتشيء عرفي مركوز، والشيء العرفي المركوز ما يحتاج إلى هالقد تكرار. كان نفكر، والمصنف قال إذن خلي نفسر هاي العبائر بطريقة منسجمة مع الاستصحاب. فهو تكرار يؤكد على قاعدة الاستصحاب. هاي كانت فد شو يسميها؟ فد علامة تعجب، علامة استفهام. وفقا لما قلنا أن الإمام يريد أن يشير إلى قاعدة الاشتغال، فإن وجود هذه العبائر وجود طبيعي بعد، وما بي علامة تعجب ولا استفهام، لأن هذه العبائر ليست تكرار للقاعدة المركوزة العرفية اللي هي الاستصحاب. بعد هذا مو استصحاب، وإنما هاي العبائر راح تكون تنبيه. يا أخي كلها تنبه على أي شيء؟ تنبه، تقول للمكلف: يا مكلف، أنت المطلوب من عندك أن تأتي بأربع ركعات، زين أنت شكيت في إتيانك بالرابعة، جزما لابد تأتي بالأربعة لأن أكو رابعة داخلة في عهدتك، فإذا قوم وجيب الرابعة. لو أن الإمام اقتصر على هذا المقدار، قد هذا يقوم يجيبها متصلة. فالإمام عليه السلام يريد أن ينبه السامع على أنني لا أريد منك الركعة الرابعة متصلة، أريدها منفصلة. هذا التنبيه للسامع. زين ليش ما يقول له ها مو مقام تقية، هم الجماعة دا يصلونها متصلة، إحنا لا، مذهبنا الرأي الذي الفقه الذي جرى عليه المذهب المنفصلة. فينبهها يقول لا تجيبها متصلة، جيبها منفصلة. بس ما يصرح له، فعبر بهذه التعبيرات المتكررة كلها حتى يقول لا تدخل، وهكذا لا تدخل الشك في اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، لا تدخل هاي الركعة اللي راح تجيبها وأنت مو جازم بأنها رابعة، لا تدخلها على الركعات الثلاث التي تقطع بأنها على الركعات السابقة، تقطع بأنها ثلاث وتشك في أنها أربع، لا تدخلها وياها، لا تخليها وياها. يكون كلش قاعدة هاي الروايات وفقا طبيعية جدا، وتناسب التأكيد وفي مرحلة التقية. هنا طبعا الإمام عليه السلام لم يعمل تقية معينة، ما أعمل، مو مثل العراقي رحمه الله. شيخ العراقي قال الإمام ذكر الركعة وقصد متصلة لكنه تقية. الآن هذا الكلام الأخير لا هو يقصد الركعة المنفصلة، لكن هل قد كرر حتى ينتبه السامع، لأنه في مقام تقية، حتى ينتبه السامع إلى أنه يقصد الركعة المنفصلة. ولذلك قال المصنف بل
أي في رد على ما يتناسب
مع التقية. بلي ليش ما يتناسب؟ ليش ما يتناسب مع التقية؟ يعني أن نجعل الطاعة تطبيق تقية، يعني التطبيق على مقامنا لأن التطبيق تطبيق تقية، ويجيب كلمة واحدة جملة واحدة، ليش يكرر؟ مو صحيح هذا كله؟ ليش؟ لأنه الإمام قاعد يقصد الركعة المتصلة. أما إحنا ما سوينا تقية، راح تشوفون المصنف رحمة الله عليه صار ما قارب التقية في بيانه هذا حتى يختلف مع ما ذكره هنا. المصنف ما قارب التقية إلا بنحو المقام، يعني مقصودة من الأساس الركعة المنفصلة مو الركعة المتصلة. هو عندما قال يقوم ويأتي بركعة، يا ركعة ومقصودة منفصلة، ما قصد أن يطبق الاستصحاب أبدا. هو ده يتحدث عن قاعدة الاشتغال. هو لو الإمام مطبق الاستصحاب نعم يحتاج إلى ما قاله بهذه الطريقة العراقية، يسوي لنا التطبيق تقية، يحتاج هنا إلى أن هنا بعد هاي كلها تطبيقات تقية للاستصحاب والركعة المتصلة. يقول لا ليس الأمر كذلك، هو طبق قاعدة الاشتغال، حينئذ قاعدة الاشتغال تقتضي الركعة المتصلة مو؟ يقول للإمام دير بالك، بس ما صرح له بالانفصال، دير بالك لا تدخل الشك في اليقين أبدا، لا تدخلها عليها هاي الركعة، لا تدخلها على صلاتك، تشهد وسلم وجئ بالباقي. تلاحظون؟ فإذا التكرار يتنافى مع التطبيق التقية، نعم، ولكن التكرار إذا كان للتنبيه والإشارة إلى الانفصال هذا ما بيتنافي. المقام مقام تقية، ولذلك قال: ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينتان، الاعتراض الثاني بهذا البيان الأنصاري للاعتراض قرينة على حمل الرواية على أي شيء؟ على أن الإمام يطبق قاعدة الاشتغال مو استصحاب، على ما ذكر في الاعتراض الأول، مو استصحاب اشتغال بعد. وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، نعم، لأنه عندنا إحنا قرينتين على عدم صحته الرواية، لأنه أولا الرواية تشتمل يعني واضحة في وجود يقين فعلي وشك فعلي، هاي من جهة، كما أن الرواية استعملت كلمة النقض، واثنيناتهن ذني هم اليقين الفعلي وهم استعمال كلمة النقض، ذني اثنيناتهن قرينة كل واحدة منهما قرينة على أن المقصود مو قاعدة الاشتغال، ليس قاعدة الاشتغال، بل يقول صحيح الرواية في نفسها ظاهرة في عدم إرادة قاعدة الاشتغال، ولكن شو نسوي؟ ما عندنا تشارة، لأنه لو استصحاب لو اشتغال، الاستصحاب بي محذور، نرجع للاشتغال. وبالحمل على ذلك، بالحمل على قاعدة الاشتغال، يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر، والنهي عن إدخال أحدهما بالآخر، هاتان المقولتان، هاتان العبارتان، بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. فرقنا عن المحقق النائيني، المحقق النائيني ايش قال؟ قال استصحاب وتطبيقه بالركعة المتصلة، يقول أولا مو استصحاب اشتغال، والإمام ما يطبق ويستنتج ركعة متصلة أبدا، مقصودة ركعة، وينبه إلى أن المقام مقام تقية، ترى تجيبها منفصلة، بس ما قال تجيبها منفصلة، قال لا تخلط ولا تدخل، هذا معنى الانفصال. وإدخال أحدهما بالآخر، بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. هذا هو إلى هنا، إذن ترى الاعتراض الثاني باقي، واللي يريد يصحح واللي يريد يستدل برواية زرارة الثالثة عليه أن يخلص، أن يجاوب من هذا الاعتراض، وإلا هذا الاعتراض الآن مستحكي. إذن وفق الاعتراض الأول والثاني إذا جمعناه نطلع بقاعدة الاشتغال. شوفوا احنا خلصنا من قاعدة الاشتغال بالاعتراض الأول لأن جاوبناه، لكن ببركة الاعتراض الثاني رجعنا مرة ثانية إلى قاعدة الاشتغال. المحقق العراقي رحمة الله عليه عنده إشكال، اعتراض آخر، عنده اعتراض آخر. الاعتراض الذي يذكره المحقق العراقي قال أساساً لا يمكن أن نطبق، لا يمكن أن نطبق الاستصحاب في المقام. ما ممكن، لا يمكن تطبيق الاستصحاب في المقام. شلون؟ لأن إحنا إذا أردنا أن نطبق الاستصحاب علينا أن نأتي بركعة متصلة هكذا، سعيف قضية المخالفة لما عليه المدرسة، نأتي بركعة متصلة، مو صحيح؟ وهذا مو صحيح. الاستصحاب لا يتمكن من أن يثبت لك وجوب الركعة المتصلة. سعفنا ذاك المنفصلة وكذا، سعيفها أصلا، لا تباوع إلى الركعة المنفصلة، تعال إلى هذه نتيجة الاستصحاب ما هي؟ تقول أن تأتي بركعة، زين هاي الركعة شنو؟ منفصلة؟ متصلة؟ نعم متصلة. يقول هذا الاستصحاب مو قادر عليها. كيف مو قادر عليها؟ وذلك إحنا عندنا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي هذا افتهمناه من روايات، الروايات اللي بينت إلنا، اللي بينت إلنا أن التشهد والتسليم أين مكانه؟ في الركعة، في الصلاة الرباعية. إش وقت تشهد وتسلم؟ ورا الرابعة، ورا الرابعة. يعني لابد أن يكون التشهد والتسليم بعد الرابعة، في نفس الرابعة، قل هكذا في نفس الرابعة. يعني أنت لابد أن تحرز عنوان الرابعة فتتشهد وتسلم. وحينئذ تعال معي، أنت إذا أجيت شكيت بعدد الركعات، إيش راح تستصحب؟ عدم الإتيان بالرابعة، إيش راح تسوي؟ قوم جيب ركعة، قمت جبت الركعة، نزلت حتى تسلم، هذا تسليمك بيا ركعة؟ هذا التسليم بيا ركعة؟ هذا التسليم هل هو في الركعة الرابعة؟ هل هو في الركعة الرابعة؟ أنت تحتاج تسليم بالركعة الرابعة، صحيح ولا لا؟ شرائط الصلاة قالت، يعني روايات تعليم الصلاة قالت إن التسليم لابد أن يكون بالركعة الرابعة. خب هذا بالركعة الرابعة، شلون تثبت أنه بالركعة الرابعة؟ ما عندك غير الاستصحاب، لأن أنت ما عندك طريقة لإثبات أنه الركعة الرابعة وجدانيا، ما عندك جزم بأنها الرابعة. إذا ما عندك إلا الاستصحاب، خلنا نرجع للاستصحاب. استصحاب شنو كان؟ استصحاب عدم الإتيان بمن؟ بالرابعة، هذا الاستصحاب. استصحبت عدم إتيانك بالرابعة، هذا المستصحب عدم الإتيان بالرابعة. إذن النهاية الركعة الإضافية هي الرابعة والتسليم بعدها، هذا مو هو نفس المستصحب. زين، هل هو لازم شرعي للمستصحب؟ ما عندنا آية ورواية أو إجماع أو سيرة متشرعية على أنك إذا لم تأتي بالرابعة فإن الركعة الإضافية هي الرابعة. ماكوش شيء ملازمة شرعية، هاي ملازمة عقلية. اللي ما يجيب أربع، اللي ما جايب الرابعة ويقوم يجيب ركعة إضافية، هاي الركعة لابد هي الرابعة بعد، هاي ملازمة شنو؟ ملازمة عقلية. فإذا أنت استصحبت عدم الإتيان بالرابعة حتى تثبت هذا اللازم العقلي، أن ما في يدك هي الركعة الرابعة، يعني الإضافية هي الركعة الرابعة، وعليه التشهد والتسليم وقع في هذه الركعة الرابعة مو في غيرها، وهذا الاستصحاب استصحاب مثبت، هذا أصلا مثبت. فأنت حتى إذا تطبق الاستصحاب تبقى عندك مشكلة، هاي المشكلة هي أن هذه أن هذا التشهد والتسليم وقع في الرابعة أو لم يقع في الرابعة. إحنا نحتاج أن نحرز أنه وقع في الرابعة. كيف نحرز حتى تصح الصلاة؟ ما عندنا وسيلة إلا هذا الاستصحاب، وهذا الاستصحاب ما يقدر يثبت أن هذا التسليم وقع في الرابعة لأنه أصل مثبت في هذه الحالة، وبالتالي هذا الاستصحاب ما يكفي. ما يكفي. سيد الخوي رحمه الله عنده جواب، سيد الشهيد عنده إشكال على سيد الخوي، وعنده جواب على نفس اعتراض المحقق العراقي. خلينا نطبق ولو بس الإشكال مات المحقق العراقي. قال الثالث، الاعتراض الثالث، إن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة المتصلة. حتى لو التزمنا تسليما، لو التزمنا وسلمنا بوجوب الركعة، بنتيجة وجوب الركعة الموصولة طبقا للاستصحاب، هم ما يصحح الصلاة الاستصحاب. الاستصحاب ما يثبت وجوب المنفصلة، هذا واضح. هل يصحح الصلاة لو كانت الركعة المضافة متصلة أم لا؟ ما يقدر. كيف؟ لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة، وتجاوزنا الاعتراض السابق. حتى لو تجاوزنا الاعتراض السابق، لأن الواجب توضيح ليش لا يصحح الصلاة، لأن الواجب طبعا قبل أن أقول، لأن شوفوا يا إخوان، هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مو سوانا شقين، قال هذا الاستصحاب لمن تردونه للمتصل، يثبت المتصلة والمنفصلة. المنفصلة مو هي نجز الاستصحاب، أما المتصلة فهي تخالف المذهب. نقول خب غض النظر عن المذهب وخل نتحدث مع هذا الشق، نقول حتى لو أثبت المتصلة فالصلاة ليست صحيحة، لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم بحسب أدلة الصلاة في آخر الركعة الرابعة، لابد أن يكون التشهد والتسليم متصلين بها، ما يصير واحد يأتي بالتشهد والتسليم لا في الثالثة ولا في الخامسة. وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة يعني إضافية، ولكن لو أتى بهذه الركعة الإضافية فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، مو كافي. استصحاب ما عنده قدرة أن يثبت أن هذه الإضافية هي الرابعة وعليه التسليم وقع متصلا بها، لأن كونها كذلك يعني أنها رابعة لازم عقلي للمستصحب، لازم عقلي للمستصحب اللي وعدم الاتيان بالرابعة، إذن هاي بإيدي الإضافية رابعة، بل هذا لازم عقلي، فلا يثبت هذا اللازم العقلي. الاصحاب ما عنده قدرة أن يثبته، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ لا يتاح له شنو أنه قد أوقع. هنا أكفت كلمة ساقط، أنا ما عندي، ما أدري بالنسخ الجديدة بيها لو ما بيها، لابد أكو كلمة ساقطة. إثبات عندكم؟ ها إثبات، هي مصححينها، إثبات أو الإطمئنان به أو البناء على. فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ عندما يأتي بالإضافية تطبيقا للاستصحاب أنه إثبات أنه قد أوقع ذلك، إحراز أنه قد أوقع هذا التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، مع أن هذا شرط لا بد أن يحرزه. سيد الخوي عنده جواب، مصنف يجاوب على جواب سيد الخوي، ويبقى الاعتراض مال العراقي، يقول أنا هم عندي جواب على اعتراض العراقي، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.